بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين. قال الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي ورحمه الله تعالى في كتابه سلسلة الفتاوى المضيات في حكم الدخان والشمة والقات، قال رحمه الله تعالى فيما أورده في هذا الكتاب: بعض من قال بتحريم المخدرات عموما والتنباك خصوصا. قال رحمه الله تعالى: ومنهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد نقل عنه أنه قال في أثناء جوابه عن التنباك ما نصه، وبما ذكرنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام أهل العلم يتبين لك تحريم التتن الذي كثر في هذا الزمان استعماله، وصح بالتواتر عندنا والمشاهدة إسكاره في بعض الأوقات خصوصا إذا أكثر منه أو تركه يوما أو يومين لا يشربه ثم شربه، فإنه يسكر ويزيل العقل حتى إن صاحبه يحدث الناس وهو لا يشعر بذلك. ومنهم محمد ابن ناصر بن معمر رحمه الله، فإنه سئل عن التوتون فأجاب: إنه حرام لقول رسول الله صلى الله
عليه وسلم. معمر ولا معمر؟ هذا كان بعد محمد بن عبد الوهاب.
ليس مضبوطا.
نعم اقرأ.
حسن الله إليكم. قال: إنه حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر، وفي لفظ: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. وهذا عام في كل مسكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم.
لأن الذي يتعاطى التتن وهو الدخان أو الشيشة ويتركها يوم أو يومين ثم إذا أتى واستعملها يحس في جسمه خدر، دليل على الإسكار. نعم
حسن الله إليكم. وقد نص العلماء على ذلك، ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله، فقد قال: إنا نرى فيه التحريم لعلتين، إحداهما حصول الإسكار فيما إذا فقده شاربه مدة ثم شربه أو أكثر منه وإن لم يحصل إسكاره حصل تخدير وتفتير. والعلة الثانية أنه منتن مستخبث عند من لم يعتده، واحتج العلماء بقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، وأما من ألفه واعتاده فلا يرى خبثه كالجعل الذي يستحب العذرة. ومنهم الشيخ الشهير بالنجم الدري الشافعي، فقد قال في الموضع ما نصه: والتتن الذي حدث وكان حدوثه بدمشق سنة 15 بعد الألف، يدعي شاربه أنه لا يسكر، وإن سلم له فإنه مفتر وهو حرام، لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. ومنهم الشيخ محمد بن سالم البيحاني حيث قال ما نصه: وأما التبغ فضرره أكبر والمصيبة به أعظم، ولا يبعد أن يكون من الخبائث التي نهى الله عنها، ولو لم يكن فيه من الشر إلا ما شهد به الأطباء لكان كافيا في تجنبه والابتعاد عنه، إلى أن قال: وهو شجرة خبيثة دخلت بلاد المسلمين حوالي عام 12 بعد الألف. ثم قال: وأخبث من ذاك وذاك ما يمضغ التنباك أو يجمعه مطحونا من مواد أخرى ثم يضعه بين شفتيه أسنانه ويسمى بالشمة، ويبصقه بصاقا تعافه النفوس ويتقذر به المكان، وربما لفظها كسلحة الديك وبعضهم
طيب لفظها وربما لفظها كسلحة الديك.
أحسن الله إليك.
أين
وربما لفظها ولا
لفظها
أحسن الله وربما لفظها كسلحة الديك، وبعضهم يستنشق التنباك من أنفه بعد طحنه وهو البردقان. ومنهم الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي حيث قال في منظومته التي أسماها نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والتبغ والدخان، قال: والبردقان به الجهال قد فتنوا حتى رأوا أكله من خير من خير ممقاتي. وقال عن الشيشة: كذاك معشوقة الشيطان قد برزت بها فخاخا فخاخا لأرباب الجهالات. وقال عن الدخان: كذا الدخان بأنواع له كثرت وغير ذاك من نوع الدناء الدنيئات داء عضال ووهن للقوى ولها ريح كريه مخل بالمرؤات. سألتهم: أحلال ذا الشراب لكم من طيبات أحلت بالدلالات؟ أجابني القوم: ما حلت ولا حرمت. فقلت: لا بد من إحدى العبارات، أنافع أم مضر؟ بينوه لنا. قالوا: مضر يقينا لا ممارات. قلنا: فلا شك أن الأصل مضطرد بأنه الحظر في كل المضرات. أليس في آية الأعراف مزدجر لطالب الحق عن كل الخبيثات؟ إن تنكروا كون ذا منها فليس لكم إلا ببرهان حق واضح ياتي، أن لكم ذا وأنتم شاهدون بتخدير يليه وتفتير وتفتير لآلاتي. والنهي جاء عن التبذير متضحا وعن إضاعة مال في البطالات. جاءت بذاك آيات مبينة مع الأحاديث من أقوى الروايات، فكيف إحراقه بالنار جاز لكم؟ يا قوم هل من مجيب عن سؤالاتي؟ دع ما يريبك يا ذا اللب عنك إلى ما لا يريبك في كل المهمات. ومنهم أحمد البحر من علماء اليمن، كان قد اطلع على النقاش الذي جرى بين الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي وبين يحيى بن محمد المهدي من علماء اليمن. وكان أحمد ابن محمد البحر قد ابتلي بأكل القات وشرب الدخان، فلما تبين له الحق واتضحت دلالته أمامه تاب إلى الله وأقلع عنه وقرض قصيدة نصح الإخوان
نصيحة الإخوان
التي تكرم بتوجيهها الشيخ حافظ بن أحمد بن علي الحاكمي، فقال في تقريضه: أستغفر الله غفار الذنوب لمن يتوب من كل حوبات وزلات. إلى أن قال: ألقات فيه بلايا لا دواء لها في اليوم هذا وفي الماضي وفي الآتي. إلى أن قال: هن الشباب الأولى أحسن الله إليكم هن الشباب الأولى فازوا بصحتهم من حيث تركهم للدخان والقاتي، ما نال أضراسهم قط ولا خلقت أجسامهم من نفافيخ ولو كاتي، ولا ترى فما حر منهم نتنا كما سيجر في أهل الدناءات. كنافخ الكير مهما فخ من فمه أعماك دخنا كما تخشى بالقاذورات. وإن تشافهه في قول بلا ريب يحوشك القي من نتن الوخامات. سحقا وبعدا لمن أخلاقه خبثت ونزلت عن مقامات رفيعات. فحافظ العصر فيها الحضر أخبرنا في قوله الفصل من يحكي بآياتي. إلى أن قال: أعوذ بالله ممن لا خلاق له ولا دين لآيات الدلالات. ومن قبيح دني ساقط شرس مكابر وسفيه سيء عاتي. ومنهم الشيخ زكي الدين
كثير،
باقي صفحة ونصلي فصل.
طيب
أحسن الله إليك. ومنهم الشيخ زكي الدين بن سعد المصري قال: قالوا تعاطي الدخان حسن، فقلت: لا بل كله قباح، يسم جسما يضر صدرا كريه ريحه عديم الرائحة. أبعد ذا لم يكن حراما، أبعد ذا أصله الإباحة. ومنهم العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي حيث قال: المسألة 29 عن حكم شرب الدخان والاتجار به والمعاونة عليه. أما الدخان فشربه والاتجار به والإعانة على ذلك فهو حرام لا يحل لمسلم تعاطيه شربا والاستعمال والتجارة، وعلى من كان يتعاطاه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا كما يجب عليه التوبة من جميع الذنوب. وذلك أنه في عموم النصوص الدالة على التحريم داخل في لفظها ومعناها، وذلك لمضاره الدينية والبدنية والمالية التي يكفي بعضها في الحكم بتحريمه، فكيف إذا اجتمعت؟ ثم قال فصل.
جزاك الله خير.
أحسن الله إليك.
والله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم أهدنا، اللهم أهدنا، اللهم أهدنا واهد بنا. اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وولاة أمرنا وجميع أمة المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.